بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المجاهدون الثابتون في كل جبهة وفي كل ساحة وفي كل ميدان، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الندوة الصحية والتي نستضيف بها إحدى الدكاترة أو أحد الدكاترة الأعزاء الذين يتفانون في الجهاد في هذا المجال ويعملون كل ما بوسعهم من أجل تقديم القوة والمنعة ومن أجل تثبيت قواعد الاكتفاء الذاتي والإيجاد للذات القوية الثابتة الصامدة القادرة على أن تنفذ من كل السجون والقيود والأغلال التي وضعت من قبل الأعداء لهذه الأمة كي تكبحها وتجعلها بعيدة عن امتلاك ذاتها وعن تحقيق تطلعاتها وآمالها. معنا أيها الأعزاء والكرام الدكتور علي عبد الكريم شيبان، حياكم الله يا دكتور.
حياكم الله
دكتور. في كورونا ومسألة كورونا وهذه الفزاعة العالمية التي اتخذت يعني كمحقق لرغبات ومطامح اقتصادية لقوى الاستكبار العالمي، وكذلك أيضا بما شكل هذا الفيروس من رعب ومن خوف ومن هلع ومن فزع في أوساط العالم بكامله وخصوصا في عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي، برأيكم سيد الفاضل ومن خلال تجربتكم، ما هو التفسير لهذا الفيروس وإلى أي حد يعني يكمن الخطر في هذا الفيروس، وما هي الأغراض التي أراد الاستكبار أن يحققها من خلال هذا الفيروس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لطف بنا أولا في اليمن.
الحمد لله.
كما قلتم الفيروس الفزاعة فعلا هو فزاعة. التغطية إعلامية هائلة حول الفيروس، العالم نسي كل شيء ولا يتحدث إلا عن الفيروس وماذا يعمل الفيروس ومن يصيب وكيف يصيب ولماذا يصيب، بينما هو مثلهم مثل أي مرض. يجب التعامل معهم مثلهم مثل أي مرض كما يصاب به الناس، زي الإنفلونزا، زي الالتهابات العادية. الفيروس كما سمي مستجد لأنه لا يعلم أن هذا الفيروس يصيب يعمل التهابات رئوية من قبل. هناك أمثلة عن هذا الفيروس أو من نفس العائلة، هو السارس الذي كان في 2003، ثم الميرس الذي كان في 2012، إلا أنه كان انتشارا محدودا. بينما هذا انتشاره تخطى الدول والقارات وأصبح جائحة في العالم ككل. ولذلك سمي بالمستجد لأنه كما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه فيروس جديد. الحجم الإعلامي مبالغ فيه،
كان كبير. صحيح،
يعني كل يوم نجد تقارير منظمة الصحة العالمية عن كل دولة، كم عدد الإصابات، كم عدد الإصابات الجديدة، كم عدد الوفيات، وعداد
بالضبط
عداد وفيات وعداد إصابات.
نعم.
مثلا التهابات اللوز أليست جائحة؟
صحيح.
في العالم كله التهاب الإنفلونزا العادية هذه أليست جائحة في العالم ككل؟
نعم.
لماذا هذا التغطية بالذات؟ نعم، يتحدثون عن وفيات وهناك وفيات وهناك، لكن يعني مثلا فلنقارن وضعنا الحالي، وفياتنا بالقصف بالطائرات أعلى كثيرا من وفياتنا بالفيروس.
صحيح، في الحوادث المرورية الوفيات أكثر.
نعم، المرورية عدد الوفيات فيها أكثر.
نعم.
المشاكل التي تحدث نتيجة الحصار وأزمة المشتقات النفطية أكثر كثيرا من المشاكل التي سوف تحدثنا الفيروس.
والكوليرا أيضا.
والكوليرا كذلك كان عدد وفياتها كثيرة وعدد إصاباتها هائلة.
نعم.
لماذا كل هذا التغطية في هذا الوقت بالذات في العالم؟ لا نريد أن نتحدث حول المؤامرات ونظريات سياسية واقتصادية وانهيار اقتصادي في العالم و نحن الحمد لله بعيدون عن هذا لأن لدينا مشاكلنا الخاصة.
بالضبط.
لكن نريد أن نفهم الناس شيء معين. إذا هذا المرض هو موجود لا ننكر لا نقلل من خطورته، ولكن لا نصاب بالهلع والفزع حتى نفقد القدرة على التركيز والتفكير.
نعم.
المطلوب من الناس هو أن يتعاملوا بجدية مع الموقف، يتخذ إجراءات السلامة، يتجنب قدر الإمكان، وفي نفس الوقت بعض الناس وصلنا إلى حالة فوبيا ما يخرج من بيته أبدا.
بالضبط.
طيب إحنا نعم نطلب من الناس لا تخرجوا إلا الضرورات، أدي عملك ممتاز، لكن أن يصل إلى مرحلة أن يغلق على نفسه في غرفته ولا يتفاعل مع الناس إطلاقا. بعض الناس أصبحت تتخذها ذريعة، أي شيء تتكلم معه في أي عمل يؤجل، يقول لك عفوا نحن الآن في وقت جائحة ووباء، وهذا يعطل عمل الناس تماما.
نعم. إذن سيدي الفاضل، لو جئنا نبحث لماذا جعلوا من هذا الفيروس أو قالوا بأن هذا الفيروس لا يقتل إلا كبار السن، ألا تريد قوى الغرب وقوى الاستكبار العالمي التخلص من كبار السن بما يشكلونه من يعني عبء اقتصادي عليها، وبما يشكلونه من يعني طاقة أو من يعني فئة مستهلكة ليست منتجة، وكذلك أصبح هذا الفيروس يعني إذا أصيب أحد كبار السن حتى بزكمة عادية خلاص يشعر أنه يعني مصاب بكورونا، ولذلك نجد الوفيات اليوم كثيرة من كبار السن.
هو الملاحظ من الفيروس فعلا أنه الوفيات أعلى في كبار السن، كلما زاد السن كلما كان العدد الوفيات أو نسبة الوفيات أعلى. الحمد لله مثلا في الأطفال أو في الفئة العمرية أقل من 20 سنة نسبة الوفيات قليلة جدا جدا جدا، أما في الأطفال أقل من 10 سنوات تكاد تكون معدومة نسبة الوفيات. فالملاحظ أنه من بعد 40 سنة تزداد نسبة الوفيات، وتزداد بشكل إحصائيا كبير بعد 80 سنة. هذا نعم هناك من يتحدث عن نظريات مؤامرة، ليس نحن فقط، إنما هناك يعني في علماء يتحدثون عن أن هذا الفيروس يعني تم تصميمه بهذا الشكل. لن نخوض في هذا الحديث حكاية التصميم ما تصميمه ونظرة الأمر، لكن الملاحظ فعلا أنه يقتل كبار السن بالذات في الخارج كثير جدا جدا جدا. والملاحظ أيضا مثلا دول أوروبا من الدول العجوزة، مثلا في إيطاليا العمر الوسيط حوالي 45 سنة، أي نصف الشعب فوق 45 سنة والنصف الآخر أقل من 45 سنة. فذلك نعم الفيروس هذا سوف يستهدف هذه الفئة بالذات، إن كان سواء كان هذا مؤامرة أو، لكن هذا هو الواقع الذي نلاحظه الآن أن هذا الفيروس يستهدف كبار السن، وبالذات لأنه كل ما تقدم الإنسان في العمر كل ما بدأت تظهر الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب والرئتين، وهؤلاء الفئة وهذه الفئة بالذات هي التي يمكن أن تكون المضاعفات فيها خطيرة وهي التي تؤدي إلى الوفاة. لكن لكن بالمقابل أيضا نسبة الوفيات في كبار السن بدون أي مرض هي الأعلى، لأن نحن لا نلاحظ نسبة الوفيات في الأطفال عالية في أي مجتمع في العالم. طيب. نسبة الوفيات عادة يعني سبحان الله كل ما واحد تقدم كل ما كان كما قال الرسول قال متوسط، أو بما معناه أنه أغلب عمر أمتي ما بين 60 إلى 70.
نعم.
الناس هيتوفوا في هذا السن أصلا.
سيد الفاضل، لو جئنا لتشخيص وخصوصا من واقع عملكم ومن واقع تجربتكم الشخصية، لو جئنا لتشخيص دور منظمة الصحة العالمية ويعني حجم ما تقدمه من الخدمات وخصوصا في بلدنا، هل هنالك دور ملموس فعلا ينسجم مع الصفة الرسالية التي تمثلها هذه المنظمة، أم أن هنالك توجه يعني على العمل من أجل زيادة أعباء الكادر الطبي والأجهزة الطبية في بلادنا من خلال هذه المنظمة، وخصوصا أننا سمعنا بأن هنالك عينات للفحص الطبي المتعلقة بهذا الفيروس قدمت إلى اليمن وجربت على حيوانات، فيعني أثبتت عدم جدوائيتها بحيث يعني قدمت يعني تشخيص بأن هذه الحيوانات مصابة بالفيروس، ما مدى صحة هذا الكلام؟
والله لا ندري ماذا تقصد بالعمل اللي تقدمه منظمة الصحة. منظمة الصحة هي تقول أنها سوف وسوف وسوف، يعني كما أعلم مثلا قريبا أنا في مستشفى الكويت 90 عامل صحي، منظمة الصحة قالت لن نستطيع أن ندعم إلا 21 عامل صحي فقط. منظمة الصحة هي تلتزم بتقديم الفحوصات ولا تتعامل معك إلا إذا تعاملت الفحوصات حقها.
طيب.
يعني عندما نقول لهم نريد فحص كذا أو فحص كذا يقول أنا سوف أوفر لك الفحوصات، فإحنا مضطرين نتعامل مع فحوصاتهم. كما قلتم وكما وزير الصحة وكما رأينا من المرضى في بشأن الفحص، الفحص الذي يتم استخدامه للتأكيد على الفيروس وهو فحص معقد جدا، اللي هو اللي يسمى PCR، يبقى مسحة من الأنف أو من الحلق أو من إفرازات الرئة وعمل فحص، هو علميا فحص PCR دقيق جدا 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 في التعرف على المرض، لكنه معقد في الاستخدام ومعقد الأجهزة، يتطلب أجهزة معقدة ويحتاج إلى عمل تقني صعب، فلذلك يتأخر الفحص. إلا أن نحن يعني حتى العاملين في هذا المجال الدكاترة المختبرات والفيروسات يستغرب عندما يرى النتائج، حتى هم يستغربون. لا نتكلم عن الحيوانات غير هذا حق، هذا حاجة مضحكة جدا. نحن في بعض الدول أخذوا عينات من أشياء غير، يعني أخذوا من الفواكه ويطلع فيها الفيروس. لأن نحن نستغرب. فلنتكلم عن المرضى. يعني الذي رأيناه، لا أقول أنه قيل لي ولا أقول أنه يقال، لا هذا اللي رأيناه فعلا. تجد أن الفحص يعني تجد مريض تنطبق عليه كل المواصفات الخاصة بهذا المرض وتجد أنه سلبي، مش مشكلة، هنتعامل معه على أساس أنه إنفلونزا. أنا يهمني أن الفحص ما يطلع ليش نتائج إيجابية بالخطأ. لكن تجد ناس، وهذا من الغرائب في البروتوكول، أنه إذا تم تشخيصه المرة الأولى بعد أسبوعين يتم إعادة الفحص لتأكد أنه قد شفي. فتجد مريض يتم فحصه يكون إيجابي، وبعد أسبوعين يتم فحصه يكون سلبي، خلاص يعني انتهى المرض. يتم إعادة الفحص للتأكد بعد يومين ويطلع إيجابي مرة أخرى، والمريض ما فيه شيء، لا يشكو من شيء وليس مريضا أصلا. في بعض الفحوصات التي نطالب بها والتي موجودة في بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، موجودة في بروتوكولات مركز وزارة الأمراض الأمريكي، إلا أن تجد بروتوكولات لعمل دراسات مجتمعية في منظمة الصحة العالمية، وفي آخر الصفحة تجد لا توجد محاليل مجازة لهذا الشيء. في بعض الشركات بتقدم محاليل موجودة اللي تعطيني انطباع هل هناك التهاب سابق مثلا. تجد مريض تم إثباته بالفحص أنه لديه كورونا باستخدام PCR، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تعيد له الفحص اللي هو يقول لي هل هناك أجسام مضادة، تجد أن ليس لديه أجسام مضادة، والفحص الأول يعني أنه لم يصب، أو تجد أنه لديه بالفحص إصابة قديمة وهو لا زال في طور 10 أيام، يعني لا زالت إصابة حديثة. هناك تناقض كبير في الفحوصات، هناك شك كبير في الفحص في الفحص. يعني الآن أصبح الاعتماد أكثر، والواجب أن يكون الاعتماد هو على التشخيص الإكلينيكي، ويصبح الفحص للتأكيد. يعني من يجب أن أتعامل مع الحالة بناء على أعراضها وعلاماتها وليس انتظار للفحص. لأني أنا مش هنتظر للفحص يطلع سلبي أو إيجابي وأتكون مريض بدل ما يتعالج. والفحص قلت لك لديه فيه لغط كبير.
بالضبط.
وهذا ملاحظ عند الكل. أود أن ننوه إلى شيء مهم جدا.
تفضل.
الآن العداد حق منظمة الصحة العالمية واللي هو كل يوم الآن وصلنا إلى قريب 7,900,000 اليوم صباحا.
أيه.
هذا فقط هي الحالات المؤكدة باستخدام فحص PCR. يعني لازم يكون المرض لديه أعراض أو شك أو عامل صحي مثلا في أمريكا لكي يتم عمل فحص له. في بعض الدول يتم عمل فحص طوعي، يعني يكون واحد ماشي في السيارة ويلاقي زي النقطة هناك يقول له تحب تعمل فحص، تفضل ياخذ منه مسحة من الأنف ويفحصه. الآن إذا هذه 8,000,000 حالة هي عبارة عن حالة مؤكدة باستخدام فحص PCR فقط، يعني أو أكثرها بتكون حالات تشكو. الكوريين كوريا الجنوبية كلما فحصت، وهم أول ما بدأ بهذا بيفحصوا الناس كامل، كلما فحصت الناس أكثر كلما طلعت النتائج إيجابية أكثر، سواء كان يشكو
أو لا
يشكو. تم عمل فحص المجتمع باستخدام فحوصات اللي هي الأجسام المضادة في ولاية من الولايات الأمريكية في كاليفورنيا للناس الذين لا يشكون من شيء، وجد أنه 4% من المجتمع لديه الفيروس، يعني أصيب بالفيروس.
نعم.
الحالات اللي بتشوفها ذا كل 8 مليون ومش عارف، هذه فقط الحالات المؤكدة. فالكلام على نسبة الوفيات هو كلام غير صحيح.
نعم.
عندما يقول لي نسبة الوفيات في هذه الدولة 10%، هذه نسبة الوفيات للحالات التي ظهرت عليها أعراض وتم التأكيد عليها بالفحص. لكنها ليست نسبة الوفيات للناس المصابين بالفيروس. لا يوجد لدينا رقم حقيقي عن نسبة الانتشار في العالم.
بالضبط.
يعني الآن في هذه مثلا أوقات دخول الصيف في اليمن مثلا.
نعم.
الآن الناس كلهم فيهم زكام.
بالضبط.
كل الناس بتسأل، كل الناس كم من هؤلاء في كورونا عشان الناس بس لكي لا يصابوا بالهلع والرعب.
نعم.
قد يكون هذا هو فعلا، يعني لا ندري، ما لا يوجد لدينا فحوصات مجتمعية لكي نعلم نسبة الإصابة القديمة. لكن عندما منظمة الصحة تعلن اليوم أن اليمن فيها 700 حالة مثلا، 700 حالة هذه أكدت باستخدام فحص البي سي آر، يعني ناس أتوا يشكوا.
نعم.
ونحن نعلم من خلال الأبحاث في العالم أن نسبة الذين يشكون من أي أعراض هو فقط 20%، من 14 إلى 20%.
نعم.
فعندما تجد 8 مليون، هذا رقم الناس المصابين الذين يا أما يشكو في المستشفى أو تم إجراء فحص طوعي. بعض الدول فقط تجري فحص طوعي، بعض الدول لا تجري فحص إلا للناس الذين لديهم أعراض.
نعم.
فالآن هذا يؤدي إلى تهوين نسبة الوفيات. بيموتوا 17%، بيموتوا 10%، هذا ما هوش حقيقي، ما هوش رقم حقيقي.
صحيح.
هذا للناس، يعني أنا نحن نتيجة الظروف العدوان والحصار لا نجري الفحص إلا على ناس لديهم أعراض، يعني يكون قد لديه أعراض واضحة وظاهرة.
بالضبط.
طيب، لكن نحن هنا نقول 80%، أكثر من 80% ليس لديهم أعراض.
نعم.
يجب أن نتعامل مع الموضوع كأنه زي أي إنفلونزا الإسبانية اللي هي نفسها إنفلونزا H1N1.
نعم.
فيما بين 1918 و1920 قتلت ما بين 40 إلى 100 مليون شخص.
أوه.
يقدر. طيب 1921 لم نعد نسمع عنها.
بالضبط.
لأنه تكونت مناعة لدى الناس، ولأنه خف حجم التهوير الإعلامي.
نعم.
وهذا اللي يدوري الناس، يا جماعة الموضوع ليس يجب التعامل بحذر. نعم، واتخذ كل إجراءات الحيطة والحذر.
نعم.
لكن يجب أن نصب بالهلع. الخوف نفسه يقتل.
هناك
حالات هنا في اليمن يأتي مرافق لمريض.
نعم.
ويتم عمل فحص للمريض فيطلع أنه إيجابي، فبالتالي يتم عمل الفحص للمرافق احتياط لأنه مخالط له.
نعم.
مجرد ما يعلم لا يشكو من شيء، هذه حصلت حقيقة.
نعم.
وبعدها تم إجراء الفحص له وأثبت أنه إيجابي، لكن لم يكن لديه أي أعراض. فقال له أنت تروح البيت حجر صحي. الرجل روح البيت ومن الخوف نام ولم يصحو، مات.
نعم.
لأنه لديه كورونا.
نعم.
والدكتور طاهر متوكل في مؤتمر صحفي أدى مثال حي، عندما الممرض أخبر المريض، يعني كان المريض حالته سيئة جدا، فالممرض بنوع من الذكاء قال له لا، عم عيد الفحص نتأكد. وكأنه سحب منه دم وراح وجاء وراح وعاد رجع، قال له الحمد لله الفحص طلع سلبي. تحسنت حالة المريض جدا جدا جدا، مجرد انه اخبره المريض انه لا، الفحص الاول غلط.
العامل النفسي مهم
بدون كلام. الان الناس في حالة رعب. انا ارى والله اني رايت مرضى مجرد ان اقول له قد نحتاج ناخذ منك عينة للتأكد انه يبكي.
صحيح.
يبكي ويقول لي اموت في البيت ولا اروح اعمل فحص، كأنه مجرد انه يعمل فحص يطلع ايجابي كأنه حكمت عليه بالاعدام.
بالضبط.
وايضا التهويل غير التهويل العالمي، معنا تهويل محلي.
نعم.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم. وزد يعني الى جانب ذلك التهويلات والتشويهات، يعني المرتزقه والخونه والعملاء اشاعوا ان يعني القوى الوطنيه ويعني ملائكه الرحمه في وزاره الصحه وفي الكادر الطبي يستخدمون إبر الرحمة كما يقولون.
نعم والله. هذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جماعة الآن أي واحد في مركز المراكز العزل أو في أي مستشفى في مركز المراكز العزل، هل تعتقدون أنه يستطيع أنه يتعامل مع أو يتعامل زي أي واحد، يعني أنه حيدخل الصباح للمستشفى ويروح آخر الظهر ولا آخر النهار يروح بيته،
يبقى
معزولا في المستشفى لا يتحرك منها.
نعم.
الطبيب الذي في مراكز العزل لا يستطيع الدخول والخروج، وإذا وبعدين تكون بالتناوب. وبعد أن يتم مثلا إذا حيشتغل 14 يوم ما يتحرك للمستشفى سوف يبقى محجورا في المستشفى 14 يوم أخرى
والله
حتى ما تظهر عليه أعراض، وإن ظهرت عليه أعراض سوف يحجر حتى تختفي الأعراض. يعني هذا العاملين في مراكز العزل هذا معزول حتى عن أسرته عن أهله عن بيته، لا يدخل ولا يخرج من مركز العزل،
وبيعرض نفسه للخطر أيضا، ويعني مستعد أن يموت من أجل الشعب.
لا أبالغ إذا قلت أنه هو نفسه في بعض اللحظات يتمنى أن واحد يديله هو إبرة رحمة
الله.
لكن هذا الكلام أنا رأيت الورقة بالصدفة هذه اللي هي مدورة لإعطائه الحقنة القاتلة. هذا أرجو من الناس يتفضلوا يزوروا مستشفى الكويت ولا مستشفى زيد ويروا التعامل.
أيوة.
ويروا حجم الرقي في التعامل.
نعم.
وحجم الإنسانية في التعامل. أقتل مرضى، هذا ليس طبيب.
نعم.
هذا اللي أنتج هذا الشيء، هذا فكر مريض
بالضبط،
فكر مشوه.
نعم.
أن يتعامل مع هذا الشيء. وهذا الناس بدأوا يعاها الآن، يتفضلوا يزوروا مستشفى الكويت يشوفوا كيف التعامل.
نعم.
بكل رقي بكل إنسانية. وما هوش والناس لديهم فكرة غريبة أنه إذا أنت مثبت أن لديك كورونا حيمشقوك ويحبشدوك.
نعم.
ويحجروك إطلاقا، الذي ليس لديه أعراض يتم توصيله إلى بيته ويقول أنت محجور صحيا، ويتم إبلاغ مثلا عاد الحارة ولا شيء لفتي متابعته.
نعم.
لاحتياجاته لأي حاجة، ويبقى في البيت ما يتحرك حتى تتمر على 14 يوم، والفرقة الصحية تزوره إلى بيته وتأخذ منه العينات، وإذا احتاج إلى أي أدوية أو علاجات يتم توفيرها له من قبل الفرقة الصحية.
نعم.
نعم، في أمانة العاصمة مع الزحام الشديد قد يكون هناك بعض التأخير وبعض كذا، لكن في أطراف حول صنعاء مثلا، والله يعني أنا أعرف أحد المرضى وهو أحد مرضايا كان يتم التواصل معه يوميا، تمر الفرقة الصحية دي.
نعم.
للتأكد. الشيء الآخر، الناس لديهم حب إنه يصدق أي حاجة. الآن كل في التواصل الاجتماعي أصبح كل الناس خبراء في الكورونا.
الله المستعان.
تجد قوائم علاجات ليس لها أي علاقة بالكورونا أو بغيره حتى.
أي والله.
من خلطات علاجات، من مضادات حيوية، من مضادات لا تستخدم إلا في الحالات الخاصة، من وأصبحت يعني حملات ترويجية لأن لا تجد العلاجات في السوق. أتكلموا عن فيتامين سي اختفى من السوق، وبعدين من كل أنواع خلطات علاجات، خلطات أعشاب، حتى أنا وجدت بعض المنشورات تتكلم عن رياضات معينة للوقاية من كورونا. فالناس يجب أن نفهم الناس، هذا شأنه شأن أي فيروس.
نعم.
بالذات أنه جديد، لا يوجد هناك علاج معين له.
طيب أستاذي الفاضل، دكتورنا العزيز، ونحن صوت الجيش واللجان الشعبية، ما هي نصائحكم وإرشاداتكم للمجاهدين العظماء كسؤال أخير نطرحه على سيادتكم؟
أولا المجاهدين في أعين الله،
سلام الله عليهم،
إن شاء الله في خير.
نعم.
الله يحفظهم ويقويهم ويعينهم
يا رب.
المطلوب منهم أيضا تطبيق إجراءات الوقاية كما قال السيد حفظه الله،
سلام الله،
من أول ما الجائحة شاف حالات في ميدي.
نعم.
من المرتزقة.
نعم.
والمنافقين مصابين، يعني العدو السعودي يدفع بهم لكي يؤدي إلى الإصابات.
نعم.
ويعني هو الذي يضربني بالطائرات ويضربني ويحاصرني لن يستنكف أن يستخدم الحرب البيولوجية ولا أنه يعدي ناس.
نعم.
يأتي ناس مرضى لكي يأتي المجاهدين. نرجو التعامل معهم بحذر مع الأسرى بالذات. إذا تم أسر أي حد يتم التعامل معه يتم عزله، يعني يتم مخالطته. نرجو منهم أيضا بالذات التعامل مع الأسرى استخدام إجراءات الوقاية، لبس الكمامات، ما فيش كمامات، حتى الشال.
نعم.
الشال فقط يغطي على فمه.
نعم.
على فمه وأنفه الأخوة المجاهدين. ويستخدم شال يغطي الأسير، يغطي.
نعم.
فم الأسير. أيضا وهي مطبقة الآن الإجراءات، الحجر مش حجر، الانتقال من الجبهات أصبح بضوابط بحيث أنه لا ينتقل من جبهة فيها شك أن هناك إصابة ويعود مباشرة، لا يتم يجب أن يكون هناك وقت، يعني مثلا 5-6 أيام أسبوع حتى إذا ظهرت عليه أعراض لا يدخل مرة ثانية، لا يدخل مثلا يعود إلى أهله فيصيبهم ويصيب المجتمع. لأنه الآن تخيل أنه لديك إصابة تأتي من خارج عن طريق مثلاً أنه يصيب أحد المجاهدين فيعود إلى أهله فيصيب القرية فتصبح لديك إصابة داخلية، القرية هذه تعدي اللي حولها واللي حولها واللي حولها. فالمطلوب أنه الحذر في التعامل مع الأثرى، استخدام إجراءات الوقاية بالذات أنه يغطي على أنفه وفمه، وإذا هناك أثر يغطي على أنفه وفمه، عدم الانتقال للجبهات التي فيها شك بالتماس في الحدود أو حتى أي جبهة، عدم الانتقال منها عندما يعود المجاهد إلى أسرته إلى مدينته، أنه يكون هناك فترة حجر ولو 3-4 أيام. هناك فحوص سريعة الآن تحاول، يعني في بعض الفحوص تجرى وعند التأكد، ويجب التأكد حتى يعني من درجة حرارته، إذا ظهرت عليه أي أعراض في هذه الحالة يتم حجره إلى أن نتأكد.
نعم.
المجاهدين بإذن الله لا قلق عليهم أن يكون في هناك إصابات تؤدي إلى وفاة، لأنه صحتهم ما شاء الله ممتازة.
نعم.
ولأنهم في معية الله.
بالضبط.
لكن الخوف أن يعود مثلا إلى أسرته إلى والده ووالدته فيؤدي إلى عدوى.
نعم. طيب دكتور، يعني أتعبناك معنا سيد الفاضل وأخذنا من وقتك، حفظكم الله ورعاكم، وشكرا جزيلا لتعاونكم معنا.
العفو، الله المستعان، وندعو بالنصر والتأييد للمجاهدين ونسألهم أن يدعو لنا وهم في الجبهات،
حفظهم الله،
دعائهم أكثر ما هم بحاجة إلى دعائنا.
سلام الله عليهم وسلام الله عليكم يا ملائكة الرحمة، وأنتم لا تقلون أهمية ولا دورا عن المجاهد الثابت في الجبهات، فكلاكم يقوم بدوره ويؤدي مسؤوليته، كتب الله أجركم ووفقكم ورعاكم.
وإياكم، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك. إذن أعزائي المستمعين، أعزائي الأحرار، أعزائي الثابتين، أعزائي الأبطال، أعزائي الأماجد، كنا في رحاب هذه الندوة الصحية مع الدكتور علي عبد الكريم شيبان، أحد الكوادر العاملة والمجاهدة والثابتة، وأيضا الكوادر الناجحة والتي لها يعني باع طويل في واقع الارتقاء بالجبهة الصحية، وتقديم أيضا يعني الصورة المشرقة والمشرفة عن اليمن القادر، اليمن العامل، اليمن الثابت، اليمن الصامد، اليمن الحر، اليمن الأبي. أعزائي الكرام، انتهى وقت ندوتنا، هذه الندوة الصحية والتي استمعتم إليها من صوت الجيش ولجان الشعبية إذاعة 21 سبتمبر، وحتى الملتقى في ندوة صحية جديدة، نترككم برعاية الله وحفظه، تحياتي مجاهد الصريمي، السلام عليكم ورحمة الله.